الحق مار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. الله تعالى يدعونا في كتابه الكريم إلى أن نتعاون على الخير وعلى البر وعلى الأعمال الصالحة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في مجال خير نمد يد العون والمساعدة كلنا بعضنا لبعض، مجال شر ندفع وندرأ هذا الشر ولا نكون سببا في تفاقمه أو سببا في زيادته أو التعاون مع فاعليه والقائمين عليه. هذا أمر من الله تعالى لنا، وتعاونوا. وكلمة تعاونوا تعني أن هناك طرفين، أو أن هناك طرفان، أحدهما يمد يد الآخر، يمد يده للآخر ليساعده ويدفع به. وتعاونوا، أنت تساعدني وأنا أساعدك. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة إلى أن ننهض بمجتمعنا كلنا، أن ننهض جميعا بمجتمعنا، وأن نساعد ولاة أمورنا ليقوموا بدورهم ويؤدوا رسالتهم. لا يستطيع ولي أمر مهما كانت قدراته وإمكاناته أن يقف وحده في الميدان، وإنما يحتاج إلى من يساعده ويعضده ويقف إلى جواره ويمد له يد العون والمساعدة. نحن نجد أن رئيس الجمهورية أعلن عن مشاريع عدة، نظافة ووقود وأمن وخبز وما إلى ذلك، في فترة يحاول فيها أن يجمع هذه الأشياء في فترة 100 يوم حتى يظهر أمام الناس أنه فعلا في إيجابية، في تغير. هذا الأمر لا يتأتى بمجرد الكلام، وإنما دوري أنا ودورك أنت ودور أي فرد في الأمة. المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده، قوي بجماعته. نحن في حاجة إلى أن يرى كل منا لنفسه موقعا في هذا المشروع وفي هذه الاقتراحات. لما يتوفر رغيف العيش مين اللي هياكله؟ ما هو أنا وإنت. لما مجتمعنا ينضف وتزول مظاهر القمامة والقذارة وما إلى ذلك من شوارعنا، من الذي سيتمتع بهذا؟ هو أنا وأنت. لن يستفيد لا رئيس الجمهورية ولا وزير البيئة ولا شيء وحده، إنما سينسب هذا الخير إلى كل من قدم هذا العون المساعدة. وساعتها سيستفيد المجتمع ككل عندما يشعر أنه أدى دورا وأنه قدم مساعدة. لذلك فإن نداء لكل الناس أن يساهموا ويساعدوا ويضموا صوتهم إلى صوت رئيس الجمهورية لأجل أن تتحقق هذه المطالب وترى النور على أرض الواقع. لا أن نفعل كما يفعل البعض، يريد أن يفشل، يريد أن يعوق مسيرة هذا الإصلاح، فتجد والعياذ بالله يعني أشياء يخجل الإنسان من أن يذكرها. الناس تتعمد أنها ترمي الزبالة في الشارع علشان تفشل مشروع النظافة، إن الناس تترك أماكن تنظيم المرور المكلفة به ليختلط الحابل بالنابل، أن يذهب البعض إلى عمله ساعة ولا نص ساعة ويمشي حتى يترك الأمور تختلط فيها الأشياء ببعضها ولا يجد الناس ما يقضون به مصالحهم. طب بهذا الشكل بالله عليكم هل يمكن أن تستقر دولة أو أن تقوم أمة وأفرادها يحاولون أن يجهضوها وأن يفشلوا مشروع النجاح فيها؟ كيف أو متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ نحن في حاجة إلى أن نتقي الله أولا، إلى أن نرعى الله تبارك وتعالى في هذا البلد، وأن يؤدي كل منا رسالته، وأن يقوم كل منا بدوره لأجل إنجاح مسيرة هذه الأمة التي أحدثت ثورة ولا تزال يعني مكتسبات الثورة يحاول البعض أن يسرقها منها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على أن نؤدي دورنا ونقوم برسالتنا ونتعاون على البر والتقوى كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، وأن يعين رئيس جمهوريتنا على ما فيه الخير والفلاح والنجاح، وأن يرزقه البطانة الصالحة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نتلقى والاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله شيخنا الصادق.
بارك الله فيك أخي.
بإذن حضرتك. ما حكم اللعب في المحرمات في رمضان؟ يعني اللعب في كوره واللعب في بعرفش حاجات اللي هي تنهيك عن الصلاه وتنهيك عن ذكر الله عز وجل.
طيب،
ما الحكم اللعب في رمضان والبعد عن الصلاه والبعد عن الزكاه والبعد عن كل شيء اللي يقربنا الى رمضان؟
حاضر، ماشي
بارك الله فيك.
ماشي. معنا صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. أي نعم.
ما حكم الصلاة في مسجد به ضريح؟
حاضر، ماشي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تفضلكم الله يا سيدي. إني أحبك في الله.
أحبكم الله
ولله. وكل عام وأنتم بخير.
تقبل الله منا.
وعاوز بس بادئ ذي بدء أقول لحضرتك أن هناك بعض المتصلين والسائلين يسألون أسئلة مفخخة كيعني كالذي يسأل عن لعب الكورة والرياضة، فتقول له لا يعني كده يعني واخد بالحركة. فأرجو يعني بس ألفت نظر.
لا، هو بيقول الأشياء المحرمة يعني.
نعم.
أنا فهمت الأشياء المحرمة، يعني ممكن بيلعب كرة على مثلا على قمار، ده اللي أنا فهمته. إنما
نعم، هو يعني عشان حضرتك بس ما تطلق يعني لا تطلق على العموم، في بعض الناس يقول لك بص ده بيحرموا كرة القدم، بص ده اللي أنا خايف منه يعني.
أنا نحن نحسن الظن بمتصلين.
لا، أنا لا أسيء الظن بمن سأل يا سيدي، ولكن أنا بلفت نظر فضيلتك.
أنا كنت هوضح
وأنا أقبل يدك وجبينك، وأقول لفضيلتك سائلا عن الذين يعني يسيئون الأدب مع الكبار كرئيس الجمهورية، ويعني وخبال فضيلتك، وأيضا يعني نحن نقول لهؤلاء وكنا ندعو لهم، وأننا في وطن واحد، وهذا الوطن غال ويستوجب الوحدة، الفترة الحالية تستوجب الوحدة وتضافر الجهود والخوف على البلد، ولكن هناك أناس يحاولون إفشال المشروع وإفشال الصالحين والمصلحين وإفشال حتى الوطنيين. وأنا لا أحب تصنيف المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين وكذا، أنا لا أبغض هذه الأسماء والمسميات، ولكن نحن الآن في فترة، أرجو من فضيلتك أن تلقي الضوء على ذلك، لأن إحنا محتاجين ده حاليا وخبال فضيلتك. وكلمة للناس اللي بيسيئوا الأدب مع الكبار، يعني رئيس، هل كان يقدر أحدهم أو أحدهم أن يتكلم ببنت شفا لرئيس الجمهورية السابق؟
حاضر،
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك وعليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هلا مولانا.
أهلا بك أخي.
والله بارك الله فيك وحياك الله وبارك الله في أمثالك والله.
جزاكم الله خير.
والله طبعا يعني بدي أستفسر عن حكم السلطة استغلاله لمصلحة نفسه خاصة. هذه السلطة يعني تتعبر بأي شيء هو يبغاه لصالحه الشخصي.
حاضر، بس
يعني العمل والشغل في وضع وبيهتم بمصالحه الشخصية على بحسب السلطة بتاعته.
طيب، مش حاضر.
الله فيك وعز يعني زي جوا من فضيلة الشيخ.
الله مستعان. الله مستعان عليك.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، طبعا إخواننا الأشياء المحرمة كما تحرم في رمضان تحرم في غير رمضان. لو افترضنا أن هناك شيئا لا يجوز فعله لأنه محرم كالذي يلعب الميسر مثلا أو يلعب زي ما بيسأل أخ الكورة ممكن برهان تدفع وأنا أدفع واللي يكسب وما إلى ذلك، ممكن الوسيلة نفسها لعب الكورة كرياضة كحركة كجريان دم لا شيء في هذا، لكن إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. شهر رمضان شهر عبادة، شهر قيام وصيام وقراءة قرآن وشهر دعاء وشهر اعتكاف وما إلى ذلك، فإذا روح الإنسان عن نفسه ببعض هذه المباحات ففي أوقات يسيرة لا يجور فيها على ما هو واجب. شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا كان الأبواب بتاع الجنة بتفتح والمنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، طب أنا فين؟ أنا فين؟ هل أنا صليت التراويح في جماعة وصليت وراء إمام يجيد التلاوة وأطلت الوقوف بين يدي الله عز وجل وتصدقت وقرأت من القرآن الكريم أكثر مما كنت أقرأ في الأيام العادية وحرصت على أن أتمثل أخلاق الصائم الذي إن سبه أحد أو جاهل علي قال إني امرؤ صائم، هل المعاني دي أنا تحققت منها فعلا وأديتها على الوجه الأكمل والأتم؟ خير وبركة، ما فيش مانع إن أخذ لي ساعة ألعب فيها كورة ولا بتاع بدون أن يلتبس أو يتلبس هذا الأمر بشيء محرم زي ما قلت عملية الرهان والأمار ومثل هذا الكلام. فأيضا بعض شياطين الإنس يحاولون أن يفسدوا علينا شهر رمضان من خلال عرض مئات المسلسلات، كل قناة من القنوات بتعرض لها 10 تمثيليات و10 أفلام وده يتنافس على سرقة الصائمين من جانب وده من جانب آخر، إحنا مالنا ومال الكلام ده؟ هل شهر رمضان شهر تنافس في الطاعات ولا شهر تنافس في التمثيليات والأفلام؟ نحن في حاجة إلى أن نحذر أن يسرق منا شهر رمضان. إحنا بنقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، طب جاه رمضان يا مناس. والله لسه من يومين كنا نودع بعض إخواننا ممن وفاتهم المنية وكان الناس يعني تتوقع إن رمضان هيجي وهيسعدوا به ويصوموا مع الناس، ولكن أراد الله تعالى أن يرحلوا عن الدنيا ولم يدركوا شهر رمضان. فإذا أدرك المرء شهر رمضان فليعتبر هذه هدية أهداها الله تعالى إليه، فليتنافس وليستبق إلى فعل الخيرات ولا يدع فرصة لشياطين الإنس أن تتسلل عليه هذه الأعمال الخيرة فتشغله عنها بأي سبب من أسباب الدنيا. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، تفضل يا أخي.
انا مطلق منذ فتره ومعايا طفلين.
طب بس بالراحه بالراحه عشان اسمع تاني.
حضرتك انا مطلق من فتره ومعايا طفلين ولد أي. وبنت
ايوه،
ودلوقتي قدامي زوجه ان شاء الله هي ارمله
ايوه
بس هي معاها بنت.
بس هي ايه؟
معاها بنت.
طيب ماشي، ايه المشكله؟
فدلوقتي هل يبص ان هو البنت بنتها تتربى مع الولد والبنت عندي الاثنين في مكان واحد بعد الزواج ان شاء الله؟
يعني دي بالنسبة لها بنتها هي
لدول
ولادك ودول ولادك انت. انت تسأل بقى على خلوة الاولاد مع هذه البنت.
ايوه، فهل يكون شرع ان هم كده يتربوا مع بعض ولا هيبقى كده خلاف شرعي؟
حاضر حاضر حاضر. اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، اتفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك ويكرمك.
حضرتك كنت انا سمعت حضرتك من كام يوم كده.
نعم.
ان سئلت عن عمل ما موقف العمل في البنوك.
ايوه.
وبعدين حضرتك قلت يعني فيما معناه ان لو عمل مثلا في شؤون العاملين في البنك ده ليس عليه غبار او حاجه زي كده.
انا قلت الاعمال البعيده عن التعامل بالربا، وضربت مثلا لذلك بتحويل الاموال من دولارات الى جنيهات، تحويل الفلوس الى الخارج، اذا كان العمل في ذاته حلال فلا يحرم بسبب انه في بنك، انما الاعمال التي تتعلق بالربا اخذا او اعطاء دي لا. نعم.
طب ما هو كده انا بكره الصبح، طب ما انا كده انا بكره الصبح راح اقول للمدير عيني في مكان بعيد عن الاعمال ديت.
اقول قول ايه المشكله يعني؟
طب ما هو كده ممكن يحصل برضو كل الموظفين هيجوا الصبح يقولوا احنا مش عايزين نشتغل في العمل ده.
والله ايه يعني ايه الحل عندك يعني؟
انا ما اعرفش والله، انا بس
ان انا اقبل الربا اتعامل بالربا وخلاص يعني كله زي بعضيه.
تمام
بس الله المستعان. طيب
لا 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 طبعا لا لا طبعا شكرا.
ماشي يا حوارك. طيب الاخت تسال عن حكم الصلاه بمسجد فيه ضريح. قال عليه الصلاه والسلام: وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، فاي فحيثما ادركتك الصلاه فصلي فهو لك مسجد. يبقى الارض كلها مسجد، استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم اجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: نهى عن الصلاه في المقبره والمجزره ومبارك الابل وأشياء من هذا النوع، فنهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة. وفي بتفيد الظرفية، في بقول الماء أدي كوبه في مية، الماء في الكوب، يبقى هذا ظرف اللي هو الكوب ظرف للماء فيه. فإذا نهى عن الصلاة في المقبرة يبقى لا يجوز أن أصلي داخل المقبرة. وقال في رواية أخرى: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى، لا تجعل القبر قبلة، بمعنى لا أصلي إليه وهو في جهة القبلة ولا أصلي داخله فتكون صلاتي في داخل القبر. أما ما عدا هاتين الناحيتين لا إلى ولا فيه، الأرض من حواليه شمال أو يمين يجوز للإنسان أن يصلي فيها، والحكم العام يشملها، وهو جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ولو أن المسجد بقى اتبنى مخصوص عشان الضريح، ولا الضريح مش عارف الكلام ده كله، يعني بيخلي الواحد لا يحرم الصلاة إلا في هاتين البقعتين إلى القبر أو في داخله، ولو صلى في مسجد آخر بعيدا عن هذا القبر كلية في مسجد ليس فيه ضريح من الأصل، فهذا من وجهة نظري أفضل وأحسن. ولكن إذا صلى بعيدا عن أن يكون مستقبلا القبر أو في داخله فصلاته إن شاء الله تعالى صلاة صحيحة. طيب الأخ كان بيثير قضية، للأسف الشديد إحنا عايشين فيها النهاردة، إن في ناس للأسف للأسف، وأنا يسيئني هذا أن أجد مصريا رجل شريف، رجل يعني محترم، رجل المفترض أن يكون صاحب وطنية وصاحب رسالة وأن يعبر عن روح الثورة التي ثارت على الظلم، ثارت على الظلم وثارت على الـ 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 يعني الإساءة إلى البلد والإساءة إلى الدولة والإساءة إلى التاريخ والإساءة إلى الجميع، ثار على هذا الظلم. أجد بعض الناس يمارس ظلما من نوع آخر، ظلم من نوع آخر، وهو أنه يسيء إلى الكبار، يسيء إلى رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية بديمقراطية هم أرادوها وصدعوا رؤوسنا بها. ولكن يبدو أن الديمقراطية التي يريدونها هي التي تأتي بهم وحدهم، أما إذا جاءت بغيرهم فعليها ما عليها، زي ما كان بعضهم كان بيقول لو قالوا له لو الديمقراطية جت بالإسلاميين فقال تولع تولع، ولما جاءت الديمقراطية بالإسلاميين ها يعني أو بمن يعني ينتمون إلى التوجه الديني ويعملون على إعادة الصلة المفقودة بين الشعب وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يسبونهم ويلعنونهم ويحاربونهم ويستطيلون بألسنتهم عليهم وما إلى ذلك، وما نراه في وسائل الإعلام وما استمعنا إليه قبله عن مجلس الشعب وما نستمع إليه الآن في شخص رئيس الجمهورية، هذا يدل للأسف الشديد على إن إحنا ناس ما بنقدرش النعمة. ربنا قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ربنا مكنك في إعلام ولا في جريدة ولا في أن تتحدث إلى الناس من خلال شاشة تلفزيونية أو ما إلى ذلك، تجعل رزقك أكل عيشك إنك أنت تكذب، تفتري كذبا، تختلق أباطيل، تستطيل بلسان على أناس أقل ما في أخي أنهم أكبر منك. أخي ليس منا من لا بيرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن الله تعالى يصلح بصلاحه خلقا كثيرين، فمطلوب مني شرعا ودينا وخلقا إن أنا أدعو للحاكم، إن أنا أسأل الله له السداد، أسأل الله تعالى له التوفيق، أسأل الله تعالى أن يمده بمدد من عنده وأن يهيئ له البطانة الصالحة، مش إني أنا أدعي عليه، مش إني أنا أسيء الأدب معه، مش إني أنا أجد الحرية في نظري معناها الانفلات، معناها أن أنا أقول اللي أنا عايزه دون ضوابط ولا قيود. يا أخي أنت ما تقدرش كده مع أبوك، لا تستطيع أن تعمل هذا مع عمك ولا خالك ولا مع أستاذك، وهذا رجل يمثل مصر، يمثل الدولة، رجل أمير أو والي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فمن الواجب علينا أن نتحرز، يجب علينا أن نتوقع الإساءة، وإلا فالذي يسيء إنما يسيء إلى نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. فأرجو من الجميع أن يلتزم حدود الأدب وأن يتكلم مع الكبار ومع أصحاب المقامات ومع الناس العلماء والأفاضل والمسؤولين بالاحترام، وكل إناء ينضح بما فيه. عبر يا أخي عن أصالتك، عبر عن إنك أنت إنسان محترم، ما تطلعش العيب، لا يأتي العيب من أهل إلا من أهل العيب. فنرجو من الله سبحانه وتعالى إن الناس تسمع هذا الكلام وتحافظ على هيئة وهيبة المسؤولين وعلى رأسهم طبعا رئيس جمهوريتنا. نسأل الله تعالى أن يسدد خطاه وأن يعينه على السداد والصواب وأن يرد كيد هؤلاء في نحورهم. وأنا دائما بدعي بدعاء سيدنا شعيب، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إحنا مش قادرين وهم صوتهم عالي والدنيا بالنسبة لهم مفتوحة، مين اللي هيقدر عليهم؟ ربنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
سيدنا عليكم.
أيوة عليكم السلام.
لو سمحت عندي لدي سؤالان يعني عن رمضان لو سمحت.
أفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل يجوز أن أو يصح أن أسمح لابني وهو عمره 7 سنوات أن يصوم؟ نحن في إنجلترا اليوم عندنا كما تعلم طويل 17 أو 18 ساعة، فهل يصح لي أن أدعه لأنه يصر علي يود أن يصوم عمره 7 سنوات وهو في المدرسة، فهل يصح لي ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخي، هل يصح لي أنا يعني الصائمة أن أبلع ريقي أثناء الصيام يعني دون أي سوائل أو أي شيء، الريق الطبيعي أثناء الصيام؟
حاضر.
أم لا يجوز ذلك؟
حاضر.
وشكرا جزيلا. هل تسمح لي أن أكسر التليفون وأسمع من التلفاز لو سمحت؟
والله إحنا بنجيب عن طريق الشاشة يعني حضرتك. أيوة. تابع من خلال الشاشة إن شاء الله.
شكرا شكرا بره. جزيلا.
مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا بكم يا أخي.
لي نقطتين أو ثلاث، منهما أن لماذا لا يجتمع ونحن نرى جميع الفصائل في هذا الوطن الغالي، يعني لهم مطالب ولهم كذا ولهم، وخبال حضرتك والعلمانيين والليبراليين وكذا يطالبون ويشترطون ان الرئيس مرسي يسيب جماعة الاخوان والكلام اللي هو المعروف دوت واشتراطات وطلبات وكده. لماذا لا يكون نحن لا نرى دورا للعلماء مشهودا؟ ربما يكون هناك دورا ولكن غير مشهود او معلوم. لماذا لا يكون دورا للعلماء ان يجتمعوا ويكون لهم مطلبا واحدا يرفعوه لرئيس الجمهورية؟ نحن نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية صراحة ومطلبا واضحا ويعلن ذلك. هذا اولا. ثانيا وما موقف فضيلة يعني العلماء وسماحة العلماء من الدستور المكمل اللي هو الدستور التكميلي او المكمل او المكبل او واخد بال حضرتك الذي ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ما موقف العلماء من هذا؟ برضو نحن لا نرى موقفا واضحا واخد بال فضيلتك. وأن يجبر العلماء يعني العلماء يكون لهم موقفا واضحا أيضا من الإعلام، يجتمعوا بالأزهر وجميع العلماء في الأمة المصرية ويكون لهم موقفا من المفسدين في الإعلام. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. طيب حكم من يستغل السلطة لمصلحته الشخصية؟ واحد في موقع سلطة، في موقع سلطة، فإذا به يستغل هذه السلطة لتحقيق مآرب شخصية ومكتسبات خصوصية له ولأهله دون أن يعود بنفع على المجتمع من وراء هذا. المفترض أن المنصب أيا كان تكليف وليس تشريفا، المنصب أيا كان تشريف تكليف وليس تشريفا، وأن الإنسان في أي موقع في أي موقع سيحاسب على ما تحت يده، ويأتي يوم القيامة كما جاء في الحديث مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوبقه، فلن يعفي الإنسان من المسؤولية بين يدي الله عما تحت يده إلا أن ينفذ الحق بحذافيره وأن يقوم بالعدل والقسط فيما تحت يده. ها أنا أفرح إن أنا أكون رئيس أو وزير أو وكيل وزارة أو رئيس جامعة أو مدير شركة أو ما إلى ذلك. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن سيقت إليك أعنت عليها. وقال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أنت تفرح بيها نعمة المرضعة، حاجة جميلة قوي، لكن لما يجي بعد كده تخلع منها ولا تحاسب بين يدي الله على ما قدمت فبئسة الإيه الفاطمة. وقال قال صلى الله عليه وسلم إنها حسرة إنها ندامة لا تسأل الإمارة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أهو مربط الفرس أهو. ها قال إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا الشرط من أخذها بحقها، لا بوساطة ولا برشوة ولا بعنترية ويعني طول ذراع وقوة وقسوة دون وجه حق. ها قال إلا من أخذها بحقها. طب ولو أخذها بحقها كفاية؟ لا، وأدى الذي عليه فيها. فإن استغل الإنسان منصبه لتحقيق مآرب شخصية وأضاع أمته وأضاع من تحت يده فسيتحمل وزر هؤلاء جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك الأمر جد خطير، وعلينا أن نقدر الأمر قدره وأن نتحمل مسؤوليته على الوجه الأكمل والأتم حتى لا نقع تحت طائلة عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
نعم علي الصوت شوية لو سمحتي.
رمضان كريم.
تقبل الله منا منكم.
منكم الله من الصالح. يا شيخ بالله لي بعض السؤالات.
لكن الصوت الصوت
أريد أن أسأل هل لنا أن نصلي النوافل حين السفر ونحن نقصر الصلاة؟
إيه إيه تاني نوافل إيه؟
نحن نقصر الصلاة في السفر. ألو؟
قصر الصلاة في السفر مالها؟
يعني هل نستطيع أن نصلي النوافل أم؟
ماشي ماشي حاضر حاضر حاضر. في أسئلة أخرى؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي يحتمون فيه.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك, هو زكاة المال تنفع للأقارب؟ أنا خالي عنده محل حلاقة وعدته ضعيفة ومش كويسة وحاله مش ماشي, ممكن أشتري له عدة بزكاة المال وأعطاه له في المحل؟
حاضر ماشي
ماشي شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ايوه
انا حبيت اتكلم مع فضيلة الشيخ.
تفضلي معاكي. هاي سؤالك.
السلام ورحمة الله. انا اختي انا كنت مريضة وكنت نزلت مع الله تعالى قلت يا ربي لو كنت تشفيني ارتجل جلباب.
نظرت ان ربنا شفاك ايه؟
قلت يا ربي لو كنت تشفيني وكنت مريضة قلت أرتدي الجلباب نلبسه, نلبس الجلباب أيها هل صار نلبسه ولا مش حكم في الدين؟
أنا ما فهم يعني فهمت أنك لو شفاك الله عز وجل نظرت نذرا, لكن ما فهمت ما هو ما هو النذر. ما هو النذر؟
نعم
نذرت أي شيء.
أنا كنت مريضة كنت مريضة وقلت يا رب اشفيني لو تشفيني الله والله اقسم بالله نلبس الجلباب واتوب اليك.
طيب جميل جميل جميل. وبعدين
وذكرني يا هل ترى نلبسه هو ولا وش بحكمه في ذلك؟
طيب خلاص انا اجيب ان شاء الله. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه
كل عام بخير يا شيخ.
تقبل الله منكم.
بقولك لو سمحت احنا داخل على الشهر الكريم وانا داخل على موضوع جواز بقالي 7 شهور وفي ناس يعني اتأكدت كتير ان هم بيعملوا اعمال وحشه وصحره وكده, فايه اعمل ايه في الشهر دوت عشان اتخلص من حاجه اللي زي كده؟
يعني انت الان دخلت على بيت لتخطب ابنته وفاجئتهم على هذا الحال؟
انا دخلت بقالي 7 شهور وبعد 7 شهور يعني بعدها تاني يوم لقيت حالي انقلب من 100 درجه يعني.
حالك انت
الحمد لله. اتفضل
مولانا. حالك انت اللي اتقلب؟
حالي انا اتقلب.
طيب ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خيرا يا شيخنا العزيز.
الله يتقبل منك
وكل عام وحضرتك بخير
جميعا. يا
عايزه من حضرتك يعني تجاوبني على طول عشان حضرتك
بس انا مش هنسى ان شاء الله. احنا بنكتب كل حاجه. اتفضلي.
الله يكرمك. حضرتك والدي ظلمني يعني جوزني ابن اخوه غصب عني بالضرب, بس هو حس بكده يعني وحس بسوء اختياره. ودلوقتي انا متجوزه ابن اخوه بقالي 25 سنه وهو اتوفى من 3 سنين بس انا مش مسامحاه, وبشوف في المنام يعني ان هو حزين ولابس جلابيه بيضه لحد ركبته وملطخه بالدماء, ونفسي اسامحه بس كل ما بحس بمراره الظروف اللي انا فيها مش قادره اسامحه. طيب. فعايزه حضرتك يعني وحاسه ان قلبي مش راضي كده ونفسي قلبي يرضى. كمان في حضرتك عندنا هنا شاب يعني متخرج من الازهر يعني بيخطب في الجامعه بس صغير ملبس بنته عمرها 2 نقاب, ففي طبعا الناس مش عاجبها الوضع ده, فهل يصح ان طفلة عمرها 2 تلبس النقاب؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.
اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا فضلت الشيخ لما تقدموه من خير للأمة.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. لدي 4 أسئلة. السؤال الأول, حكم استعمال المسبحة. حكم استعمال المسبحة.
المسبحة ماشي. بعدين
السؤال الثاني, كيف تؤدى صلاة الحاجة.
صلاة الحاجة. وبعدين
السؤال الثالث, الأسباب المعينة على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.
نعم. وإيه تاني؟
السؤال الرابع.
نسيتي ولا إيه؟
السؤال الرابع, إذا كان شخص ذو رحم وهو سيء الخلق يمشي بالنميمة والغيبة كيف نتصرف معه؟
شخص إيه تاني؟
ذو رحم يعني قريب.
شخص ذو رحم
ويمشي بالنميمة والغيبة.
طيب حاضر ماشي. اتصال آخر. السلام عليكم.
نعم خويا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
يا شيخ بدي أسأل سؤال.
نعم.
يا شيخ أقوم الليل يا شيخ لا الوالد يقيمني الليل لكني يا شيخ لا أستطيع لا لا أدرك ماذا أقول. يقول لي صلى أسأله الصباح أقول يا أبي هل صليت يقول لي صليت ولكني أنا لا أتذكر شيئا من هذه الصلاة.
ما فهمت من الذي يقوم الليل أنت أم والدك؟
أنا يا شيخ أقوم الليل والدي أقول لأبي يقيمني الليل الساعة الثانية أقول له يقيمني الليل لكني عندما يقيمني الليل يا شيخ لا أدرك ماذا أقول.
طيب يعني أنت المشكلة بينك وبين والدك أنه يقيمك ليقظك.
نعم.
لتقيم الليل.
نعم يا شيخ.
وأسألك بعد ذلك هل صليت؟
لا أنا أسأله أقول يا أبي هل صليت قيام الليل أقول لي صليت ولكني لا أنا لا أتذكر شيئا من هذه الصلاة.
من الذي لا يتذكر؟ من الذي يسأل؟
أنا لا أتذكر شيخ.
من الذي يسأل الآخر؟ والدك يسألك أم أنت الذي تسأله؟
أنا أسأل أبي أقول له يا أبي هل صليت قيام الليل فيقول لي صليت وأنا لا أتذكر شيئا من هذه الصلاة.
السؤال مش واضح الكلام. طيب طيب الاخ اللي كان سأل انه مطلق ومعه طفلان ويريد الزواج من امرأة ومعها بنت فهل يجوز لهؤلاء الاولاد ان يعيشوا معا في بيت واحد؟ الحكم هيبان من المسألة اللي بقولك عليها دي. هل يجوز لولدك أن يتزوج بهذه البنت أم لا يجوز؟ يعني إيه؟ واحدة ست خلفت بنت من أب تاني وأنا كأب خلفت ولد من أم تانية هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ببنت الزوجة التي تزوجت بها أم لا يجوز؟ يجوز الزواج. لا علاقة بابنك لابنك بهذه البنت. دي لها أب وأم مختلفين تماما وهذا له أب وأم مختلفين تماما ومن ثم فهؤلاء يعدون أجانب عن بعضهما بدليل جواز أن يتزوج هذا الولد بهذه البنت. وعلى ذلك يعني شوف لها حال بقى بأي طريقة لكن الأصل والأساس إن دي هتبقى غريبة أجنبية عن هذا الولد لا يجوز خلوته بها ولا أن تظهر بشعرها أمامه ولا أن تبدي زينتها أمامه. المسألة يبقى فيها شيء من الحرج محتاج شيء من الحكمة في هذا. طيب 7 سنين يتعود على الصيام وعنده سن 7 سنين هو تعويد الأطفال على الصيام مطلوب. كانت السيدة الربيع بنت معوذ تقول كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف فإذا جاعوا أعطيناهم إياها حتى يتموا صومهم. فالصيام كوني أنا أعود أولادي عليه شيء محمود ومستحب. طيب بالنسبة للأولاد اللي في سن 7 سنين أو أقل ممكن أعودهم على أنهم يصوموا نص النهار 3/4 النهار ها والمسألة تمشي على هذا الحال سنة في التانية إلى أن يتعودوا ويصبحوا قادرين على أداء اليوم كاملا. هذا في الإمكان لكن نبدأ معهم كبداية بس يعني بداية خفيفة كده جزء من النهار وبعد ذلك يتعود سنة بعد أخرى إلى أن يصبح قادرا على إتمام. إن كان قادرا على الإتمام وهو له رغبة في هذا صحيح عدد ساعات الصيام طويل لكن جزء منها بيقضي في الدراسة جزء منها بينام وجزء منها كذا يعني لا نحرمه من هذا الخير وبشرط أن لا يكون ذلك له مردود سلبي على حياته العامة. يعني بلع الريق أثناء الصيام لا شيء فيه لا شيء في هذا. الأمر إذا ضاقت تسع والمشقة تجلي بالتيسير. من الذي يستطيع أن كل ما يجيله ريق يطرحه؟ هذا فوق الطاقة، وبالتالي بلع الريق لا شيء فيه، ويعني لا يؤدي إلى التأثير على الصيام بالسلب أو ما إلى ذلك. بالنسبة للأخ اللي بيتكلم عن دور العلماء في المطالبة بتطبيق الشريعة، المطالبة بتطبيق الشريعة هي رسالة العلماء أصلا، هي رسالة العلماء وهي دعوتهم. ولو أنك تابعت ما ألف من كتب أو ما عقد من مؤتمرات أو ما إلى ذلك، كلها بتصب في هذا الجانب. وجزء من هؤلاء العلماء اللي هم عملوا هذه المؤتمرات موجودون الآن في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. أذكر منهم الشيخ ياسر برهامي، وأذكر منهم الدكتور سعيد عبد العظيم، وأذكر منهم الدكتور محمد يسري، وأذكر منهم الدكتور عبد الرحمن البر، وكثيرون ممن يهتمون بهذا الجانب ويحاولون جاهدين أن تأتي مبادئ الدستور لا تتعارض مع شريعة الإسلام، ما يجيش فيها إقرار بحرام ولا إقرار بمعصية ولا شيء يتعارض مع ما أمر الله به في كتابه أو أمر به رسول الله في سنته. هذه أمور يقومون بها داخل المطبخ، ومن خارجه دائما وأبدا نحن لا نمل من المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية وهي رسالتنا. لسه كان من يعدي ربما من أسبوع واحد كان في محاضرة في موسم ثقافي عمل في أحد المساجد الكبرى بالقاهرة، كان عنوان المحاضرة التي ألقيتها الشريعة مركب الإنقاذ الآن. ما معناه يعني الشريعة الإسلامية ها سبيل الرخاء، مركب الإنقاذ، سبيل النجاة بهذا المعنى. فنحن ولله الحمد لا نمل من المناداة بهذا المعنى. موقف العلماء من الدستور المكمل، كل الناس الشرفاء علماء وغير علماء الجميع يرفض هذا تماما، لأنه ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجعله مكبلا ويجعله سكرتيرا عند المجلس العسكري، وكأنه جاي يشتغل فقط لصالح المجلس العسكري دون أن تكون له أي صلاحيات، ويضع المؤسسة العسكرية في صدر المشهد. والمفترض في المؤسسة العسكرية أن تكون مؤسسة خدمية، شأنها كشأن التعليم، شأنها كشأن الصحة، شأنها كشأن أي جهاز يخدم البلد ويؤدي رسالة فيها، شأنه كشأن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. ليس هؤلاء فوق الناس، وإنما ينبغي على الجميع أن يفهم دوره وأن يؤدي رسالته دون أن يجعل لنفسه فوق الآخرين شيئا لا يستحق أو لا يستحقه. فالكل بيعبر عن هذا وبيتكلم. وموقف العلماء من الإعلام يمكن واضح من كلامي أنا في البداية، قلت إن في ناس بتشغل الإعلام كما كوسيلة يرتزقون منها بالكذب وبالافتراء، وينطبق عليهم قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وينطبق عليهم قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولسه كان يعني من المقالات اللي أنا بنشرها في مجلة التبيان لسان حال الجمعية الشرعية، بكتب مقالات بتجيب الشيء ضده. فكاتب مقالة عن التثبت وترويج الإشاعات، التثبت وترويج الإشاعات، والمقالة بتتناول التثبت في الموضوع الأول وترويج الإشاعات في الموضوع الثاني، والكلام كله ينصب على ما يحدث الآن في مجتمعاتنا من إثارة الإشاعات وترويج الأشياء الباطلة في سبيل إجهاض المشروع الإسلامي أو إجهاض الثورة أو محاولة الرجوع بنا إلى الوراء. فكتابة نكتب وحديثا نتحدث وعلى المنابر نتكلم، وفي كل موقع نحاول جاهدين، وكل على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن يعيننا على أن نكون من ممن يستمعون القول فتبون أحسنا. هل تصلى النوافل في السفر؟ في تأكيد على أنه لا نترك التهجد بالليل ولا نترك صلاة الوتر في السفر، هذه من السنن المؤكدة التي ينبغي ألا يتركها الإنسان في سفر أو في حضر. إنما السؤال سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، هل أصليها أم لا أصليها؟ هنا خلاف بين العلماء في مسألة صلاة النوافل بالنسبة للمسافر، هل هو على الاختيار إن شاء صلىها وإن شاء لم يصليها، أو على حد قول البعض لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي، فيرى أنه ما يصليش لا سنن قبلية ولا بعدية وإنما يقتصر على أداء الفرائض فقط. وأنا بقول لو الواحد وجد مسجدا يصلي فيه الجماعة مع الإمام المقيم ويتم الصلاة ويؤدي السنن القبلية والبعدية، ده هيبقى أحسن وأفضل. لكن عموما المسألة فيها خلاف. هل تنفع زكاة المال للأقارب؟ إذا كان الأقارب فقراء فهم بها أولى. إذا كان الأقارب فقراء، واضح الوصف هو إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فإذا انطبق وصف الفقر أو المسكنة على شخص قريب جاز لي أن أدفع زكاة مالي إليه، بل هو بذلك أولى، بل هو بذلك أولى. ولكن في نقطة تحفظ هنا، إنه ما تفرضش على الفقير حاجة معينة، دي اسمها زكاة مال. زكاة مال ما جيش تروح تجيب له مثلا شنط رمضان، تجيب له بضاعة يحطها في المحل، أو تجيب له عدد يشتغل بيها أو ما إلى ذلك. إذ كنت ترى أنه فقير يحتاج إلى المال، ملك له المال وهو بعد ذلك يستخدمه فيما يكون عائدا عليه بالمصلحة. يمكن يكون مريض، يكون مريض محتاج علاج، فالعلاج بالنسبة له يكون أكثر حاجة من موضوع المحل والكلام ده. طيب مريضة نذرت إن شفاها الله تعالى أن تلبس الجلباب والكلام اللي كان ما كانش واضح بالضبط، لكن عموما لبس المرأة للجلباب لا علاقة له بصحتها ولا بمرضها، هذا واجب عليها في كل الأحوال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلبس المرأة للجلباب الواسع الفضفاض هذا الأمر واجب عليها في كل الأحوال سواء كانت صحيحة أو مريضة. وإذا كنت أيتها السائلة الفاضلة، إذا كنت بتعتقدي أنه فعلا لبس الجلباب بالنسبة للمرأة أفضل وأحسن وأجمل وأكمل، فبادري إلى فعله وما تشترطيش على ربنا شرط، ده غلط غلط. إذا أنا أقول يا رب لو شفيت لي مريضي أنا هصوم، لو نجحتني أنا هتصدق، لو مش عارف عملت لي، لا ما نشترطش على ربنا، إحنا نعمل الطاعة حبا في ربنا ورغبة في ثوابه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا كنت كامرأة مسلمة ترى أن الجلباب هو الثوب المتمم والمكمل لطهارة وعفة المرأة المسلمة، فبادري إلى فعله ولا تنتظري بقى ولا تشترطي على ربنا ولا تقولي خففتني ولا عالجتني، لا لا لا. طيب واحد بيسأل، وجد من يريد الزواج منها تنتسب إلى عائلة بيشتغلوا في السحر وفي الجن وفي العفاريت والكلام ده كله، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، فاظفر بذات الدين. وبعدين البيئة ليها تأثير، البيئة السيدة مريم ربنا سبحانه وتعالى أخرجها من بيت كله طهر كله نقاء، وقال في بداية قصتها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. والله يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا. فأنت بحيلة ما من الحيل باعتذار يعني لا يجر عليك مشاكل ممكن جدا تعتذر ويعني تخلع من المكان الذي رأيت فيه معصية لله سبحانه وتعالى ووجدت فيه شيئا لا يتفق مع الشفافية ومع المصداقية ومع الدين، لأنه النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر من بين هذه الكبائر ها أو الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من بين هذه الموبقات السبع السحر. فنسأل الله تعالى أن يعافيك وتخرج من هذا المكان وترى أناسا صالحين وبيئة طيبة يعني تفخر بالانتساب إليها والزواج من بناتهم. الست اللي بتقول إني أبوها ظلمها بزواج من لا تحب من 25 سنة وبتقول لحد دلوقتي مش مسامحاه بسبب المشاكل. طب أنا عايز أسأل سؤال معلش يعني أنا عايز نكون موضوعيين شوية. ما بيحصلش في عوائل أخرى في أماكن أخرى الست أو البنت بتحب ولد وترغب في الزواج منه وعلى وفاق وعلى أتم استعداد 100% هما الاثنين بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض وكلام زي كده والعائلتين مرتبطين ببعض لا أبوها أكرهها ولا أمها ضغطت عليها وإنما بحب ورضا حصل الزواج ومع ذلك بتحصل مشاكل وممكن يطلع الزوج إنسان مش كويس أو الزوجة تطلع مش كويسة وقد بدأت الحياة بشكل زي ما قلت محبة ووئام ووفاق وما إلى ذلك. فمش لحصول المشاكل دي بتحصل في بيوت كثيرة مش لأن أبوك يجوزك رغم عنك وممن لا تحبين بسبب هذا حدثت المشاكل. المشاكل بتحصل بأسباب أخرى غير هذا. وانت الآن بتقولي الحمد لله متجوزة بقالك 25 سنة. أنا نفسي ننفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عندي كوباية هي فيها 25% مية و75% فاضي. بدل ما أقول الكوباية دي نصها فاضي 50-50 بدل ما أقول دي نصها فاضي أو دي نصها مليان فلا شك أو يعني من الممكن أن يكون في الزواج إيجابيات وسلبيات. الشخص اللي أنت متجوزاه ممكن تكون فيه إيجابيات ممكن تكون فيه أشياء طيبة انظري إليها. ما فيش داعي أنك أنت تحملي على والدك هذا الحمل وتقولي أنا مش مسامحاه وبتشوفيه في مظهر يدل على أنه بيعذب. أنا ما شوف واحد ميت في منام في صورة أنه تعبان أنه ملطخ بالدماء أنه كذا أو كذا يبقى ده صح يبقى هو بيعذب ومع ذلك أقول إن أنا مش مسامحة بسبب ما أوقعني فيه. أنت بتخليني أقول إنك أنت يظهر فيك أنت نفسك فيك مشكلة. إذا كان بأبوك غلط يا ستي وأحس وربما اعتذر إليك وربما يعني قال لك سامحيني لكن يوصل الأمر إلى إنك أنت لحد دلوقتي بتقولي أنا مش مسامحة أبويا طب فين بقى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فين والعافين عن الناس فين الكلام ده. أرجو إن إحنا نراجع أنفسنا كويس وخلاص 25 سنة إحنا نعيش أكتر مما عشنا إيه ونحاول إن إحنا نقرب المسافات ونحاول إن إحنا ننفذ كلام ربنا وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة ها وأدعي لوالدي وأسأل الله تعالى إن ربنا يسكنهم فسيح جناته ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وإذا كان من خطأ فيعني عفى الله عما سلف. وأرجو إن إحنا نرجع لصوابنا ومفيش داعي لعملية يعني ده أنا آكل في نفسي وإن أنا أظل على حالي من الكراهية لوالدي بسبب تصرف ما من التصرفات رأى فيه مصلحة من وجهة نظره ولكنه قد يكون أخطأ في هذا. على كل أرجو أن نراجع أنفسنا ونسأل الله تعالى أن يرحم والدك ويسامحه ويعفو عنا وعنه. الحاجة الغريبة اللي بتقول عليها دي بتقول إن واحد شاب متخرج من الأزهر وبيخطب في المسجد وملبس بنته نقاب وعندها سنتين أنا مش فاهم يعني نقاب هيستر في البنت اللي عندها سنتين دي هيستر فيها إيه. يا أخي كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده أما تكون بنت صغيرة بهذا الأسلوب ليست محلا لشهوة وليست محلا لنظر أحد وأجي ألبسها نقاب إيه ده؟ ده لا دين ولا التزام ولا انضباط بتعاليم الشرع إطلاقا إطلاقا. المرأة تحاسب إذا بلغت المحيض، لسه 15 سنة أبدأ أنا أعودها على الصلاة وعلى الحجاب، 7 سنين 8 سنين ولبسها حاجة كده صغيرة. بلاش نقتل في أولادنا البراءة ونقتل فيهم الطفولة بتصرفات هوجاء لا أساس لها من الصحة، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. لكن هذا خطأ، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. هذا كما يزم فيه التفريط يزم فيه الإفراط أيضا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط بزيادة ولا تفريط بنقصان. فإذا كنا نعيب على المرأة إنها تتبرج وقد بلغت سنا يجب عليها فيه أن تستر زينتها، يبقى اللي يعمل أقل من كده زي ده إفراط، وهو محاسب على هذا ويعد بذلك مرتكبا لشيء ربما يحمل فيه وزر والعياذ بالله، ولا يأخذ عليه أجر إطلاقا. يعني المسبحة، لو واحد هيمسك المسبحة عشان يتمنظر بيها وعلشان يعني يعمل نفسه راجل مسبحاتي، ده طبعا ما ينفعش. الرياء مرفوض بأي شكل كان من الأشكال. ولكن لو كانت هناك أذكار فيها أعداد، زي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة وكانت له حظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فاستخدمت المسبحة علشان أضبط الأعداد بهذا الأسلوب، ما فيش فيها شيء. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تسبح بحصى فجعاد من صلاة الصبح وهي جالسة في مكانها، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ ها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسي ومداد كلمتي. فإن شاء الله بهذا المعنى لا شيء فيها. صلاة الحاجة 2 ركعة يخلص الإنسان فيهما الوجه لله تبارك وتعالى ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. رؤية الرسول في المنام لا تدل على صلاح صاحبها، وعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تدل على أنه صاحبها مش قريب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش عايز أربط ما بين أنا بشوف النبي كتير يبقى أنا كويس، ما بشوفش النبي خالص يبقى أنا وحش. لا، أفضل الكرامة الاستقامة، أو كرامة الكرامة الاستقامة. فعلينا أن نحرص على إن احنا نمشي نفسنا على صراط الله المستقيم بلا انحراف ولا اعوجاج، وهذا ما يحبه منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص ذو رحم يمشي بالنميمة والغيبة، والله مطلوب مني إن أنا لا أخاصمه ولا أكره إلا عمله، لا أكره فيه سوى عمله الغيبة والنميمة، ولكن يعني إن التقيت به السلام عليكم، إن مرض ممكن أعوده، إن جاءت مناسبة تستحق التهنئة أهنئه وخلص، ويبقى ما فيش داعي للاحتكاك المباشر والاحتكاك الذي يتأتى منه الأذى، ولكن لا يكون ذلك بخصومة أو ما إلى ذلك. هذا ما تيسرت الإجابة عليه من أسئلة حضراتكم. أما سؤال الأخ الأخير، أبوي بيقول لأم الليل وبعدين هو مش فاهم، وبعدين أنا السؤال كله في بعضه كده، لم تكن المسألة فيه واضحة. وكما يقولون يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحسن السؤال ووضوحه يؤدي إلى سداد الإجابة بقدر ما يكون في السؤال من وضوح. فنسأل الله تعالى أن يجزاكم عنا خيرا لتواصلكم معنا ويعني دعائكم لنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.